أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الحياة من العدم وأفاض علينا الوجود والنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أحب الخلق إلى الله وأكرمهم عليه، بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم خص نبيك محمدا بأفضل صلواتك، وبارك عليه بأعظم بركاتك، وصل على أهل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. عباد الله، اتقوا الله وبادروا إلى التوبة، وتذكروا وقوفكم بين يدي الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. نجد في تعاملنا كبشر مع بعضنا بعضا أن الواحد منا يغضب حينما يواجهه أحد بالإساءة، ويسعى لرد الإساءة على صاحبها. هذا هو السلوك الشائع، وهو أمر طبيعي مفهوم ينطلق من غريزة حب الذات والدفاع عنها. لكن هناك من تتسع صدورهم وتتسامى أخلاقهم، فيصفحون عمن أساء إليهم، يقابلون الإساءة بالصفح ولا يردون الإساءة بالإساءة، وإن كان ذلك حق مشروع بالنسبة لهم. هذه الشريحة ممن يتعاملون بالصفح عمن أساء إليهم، أيضا في الغالب تكون هذه الصفة ضمن سقف محدود، فلا تكون على نحو الإطلاق، فقد يصفح الإنسان عمن أساء إليه مرة ومرتين وثلاث، لكن حينما تتكرر الإساءة من شخص تجاه إنسان، فإن استعداده للصفح واستعداده للعفو ينخفض في كل مرة تتكرر فيها الإساءة. هذا أمر طبيعي أيضا، أن الإنسان إذا وجد إساءة متكررة فإن استعداده للصفح ينخفض ويتلاشى عن هذا المسيء. وهنا ندرك عظمة وسعة رحمة الله تعالى بعباده، يستوعبهم بلطفه دون حدود ودون قيود، مهما كان مستوى الإساءة ومهما تكررت الإساءة، فإن العبد يذنب فإذا ما ندم وتاب يقبل الله تعالى توبته، ثم يذنب مرة أخرى فيقبل الله توبته، ثم يذنب ثالثة ورابعة وعاشرة ومئة وألف. هل هناك حدود لعفو الله ورحمته؟ ليست هناك حدود. بالتالي باب التوبة مفتوح على مصراعيه، ورحمة الله تعالى واسعة تحتضن العبد وتستقبله مهما كانت حالات الإساءة لديه متكررة. لذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، يعني إلى أن يصل إلى لحظة الاحتضار وخروج الروح. مهما تكرر منه الذنب ومهما أساء، إذا طرق باب التوبة فإن الله يفتح باب التوبة لعبده. والنصوص التي تشجع العبد على التوبة وعلى التراجع عن الخطأ نصوص كثيرة، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يعلن عن محبته لمن يقلع عن ذنبه ويتوب عنه. إن الله يحب التوابين، الله يحب هذا العبد، العبد الذي لتوه أساء، لتوه أخطأ، لتوه عصى خالقه، إذا ما تاب فإن الله سبحانه وتعالى ليس فقط يعفو عنه وإنما يحبه. إن الله يحب التوابين. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وفي حديث آخر يجلي لنا روعة وعظمة رحمة الخالق سبحانه وتعالى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد، ومن الضال الواجد، ومن الظمآن الوارد. العقيم الذي يأتي له ولد بعد عقم كيف يفرح؟ الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. يقرب لنا الصورة يعني، وإلا لله المثل الأعلى، كفرح هذا العقيم حينما يأتيه ولد، أو الضال، إنسان في صحراء تاه وضل عن رفقته عن قافلته وشعر بالوحشة وأصبحت حياته في خطر، كيف ستكون فرحته حينما يجد جماعته؟ هنا يرى أنه قد ولد من جديد، قد عادت إليه الحياة من جديد. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد، والكلام مطلق، من أي ذنب ومهما تكرر الذنب. وأيضا أكثر فرحا من الظمآن الوارد، الظمآن العطشان الذي ما كان يجد الماء ثم يجد الماء، كيف يكون فرحه؟ هكذا يفرح الله تعالى بتوبة عبده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لكن ذلك مشروط بأمرين: التوبة ليست مجرد لفظ يطلقه الإنسان بلسانه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. التوبة تعني أمرين: الأمر الأول أن تكون حقيقية، يعني تنبعث عن الشعور بالندم والعزم على الإقلاع عن الذنب والمعصية، هذا معنى التوبة. مسألة مو مسألة أن الإنسان يذنب وبعدين نستغفر الله وانتهى الموضوع، لا، أن يكون في أعماقه شعور حقيقي بالندم، يدرك أنه كان مخطئ، يدرك أنه قد أساء، يدرك أنه قد عصى وما كان ينبغي له أن يعصي، شعور بالندم والعزم على الإقلاع، أن يكون عازما على أن يقلع عن هذا الخطأ الذي عمله. هذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني فهو تلافي آثار الذنب والخطأ. ما أفسده بذنبه وخطئه عليه أن يتلافاه، ولذلك الآية الكريمة تقول فمن تاب من بعد ظلمه، من تاب يعني شعر بالندم وعزم على الإقلاع عن الذنب، ثم يأتي الشرط الآخر وأصلح هذا الخطأ الذي ارتكبه الإنسان، ترك تداعيات، ترك آثار، عليه أن يصلح الآثار والتداعيات، وخاصة فيما يرتبط بحقوق الناس. إذا كان الإنسان قد أخطأ بحق أحد لا يكفي أن يقول استغفر الله ربي وأتوب إليه، وإنما عليه أن يعيد إلى ذلك الشخص حقه الذي اعتدى عليه، سواء كان حقا ماديا أو كان حقا معنويا. وأصلح هذا بشكل خاص وبشكل عام. الإنسان التائب ينبغي عليه أن يسلك مسار الإصلاح لذاته، أن يعيش في أجواء الصلاح، أن يقترب من أجواء الخير، حتى تكون توبته توبة حقيقية ومقبولة، ويحظى بمحبة الله سبحانه وتعالى. هذا الباب المفتوح لرحمة الله تعالى إنما ينطلق من أمرين. الأمر الأول معرفة الخالق بطبيعة عبده الإنسان. الله تعالى يعرف طبيعة هذا الإنسان، وأنه إنسان يضعف في كثير من الأحيان أمام شهواته، أمام أهوائه، وخلق الإنسان ضعيفا. الله يعلم طبيعة البشر، وأن هذا البشر حتى لو ندم مرة، حتى لو أدرك خطأه مرة، فهذا لا يعني أن تكون إرادته أصلب من الوقوع في الخطأ مرة أخرى، قد يقع في الخطأ. الله تعالى لأنه يعرف طبيعة عباده، لذلك فإنه يستوعبهم بلطفه ورحمته. المنطلق الآخر طبيعة الصفات الإلهية. الله تعالى صفاته الأساسية، من صفاته الأساسية أنه غفور، أنه رحمن، رحيم. بل نجد التأكيد على هذه الصفة في مطلع كل سورة من القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم. لله تعالى صفات كثيرة، لكن التأكيد على هذه الصفة هي التي تشيع الأمل والرجاء في نفس عباد الله تعالى، مهما كانت الأخطاء ومهما كانت الذنوب التي يقعون فيها بسبب شهواتهم وأهوائهم. وهنا لا بد إلى جانب إقبالنا وحماسنا واندفاعنا نحو التوبة، وإدراكنا بأن الله تعالى يقبل التوبة ويسعنا برحمته مهما كانت الأخطاء والذنوب. إلى جانب ذلك يجب أن نستفيد درسا أخلاقيا، أن الإنسان في تعامله مع من حوله، وخاصة إذا كان في موضع قيادي، عليه أن يتخلق بأخلاق الله. الدعاء الذين يدعون الناس إلى الله، الذين يوجهون الناس إلى دين الله، يجب أن يتخلقوا بهذا الخلق فيفتحوا أمام الناس أبواب الأمل والرجاء، لا يكونوا قاسين على الناس، لا يبث القنوط واليأس في نفوس الناس مهما كان الطرف الآخر قد أمعن في انحرافه في ذنوبه في معاصيه. فإن الدعاء إلى الله فإن الدعاة إلى الله يجب أن يتعاملوا معه بشفقة ورحمة، كما كان الأنبياء وكما كان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما كانوا يتعاملون مع العصاة مهما كانت درجة المعصية بغلظة وقسوة. ونحن نقرأ في سيرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام أن من جعجع به في وسط الطريق وأوقعه في وسط معسكر الأعداء الحر بن يزيد الرياحي، لكنه في تلك اللحظة قال له هل لي من توبة؟ أجابه الإمام إن تبت تاب الله عليك. الدعاء ينبغي أن يتخلقوا بهذا الخلق. وكذلك الأهل، الأب الأم، وخاصة في هذا الزمن نحن نعيش في زمن يواجه أبناؤنا وبناتنا فيه تحديات صعبة، هناك ضغوط الأهواء والشهوات، ضغوط لم يعشها الجيل السابق في حياته. هذه الأجواء التي يعيشها أبناؤنا وبناتنا تدفعهم نحو بعض الأخطار، تدفعهم نحو بعض المخالفات. العائلة يجب أن تستوعب أبناءها، فلا تكون هناك قسوة، لا تكون هناك غلظة في التعامل مع الأبناء مهما كانت الأخطاء والإساءات، لأن الغلظة والقسوة قد تدفعهم إلى ما هو أشد. ونحن نسمع الآن حتى في مجتمعنا المحافظ على مستوى الوطن كيف أن هناك بعض الأبناء وبعض البنات يهربون من عوائلهم. من أسباب هذا الهروب أن العائلة لا يتسع صدرها لأخطاء أبنائها أو بناتها، وهذا ما لا تكون نتائجه محمودة، نتائجه أضر وأسوأ. لذلك العائلة أيضا لازم تتخلق بأخلاق الله في التعامل مع أبنائها واستيعاب الأخطاء، كما أن الله تعالى يفتح باب التوبة لعباده دائما وأبدا، العائلة أيضا يجب أن يلقى الولد، يجب أن تلقى البنت أبواب العودة والتراجع عن الخطأ مفتوحة أمامها وأمامه. وأخيرا على مستوى الاجتماع الديني، المجتمع الديني ينبغي أن يستقطب حتى العصاة، حتى المذنبين والمخطئين. في بعض الأحيان التجمعات الدينية لا تعطي هذه الفرصة. إنسان شاب مثلا سلك طريقا خطأ، في لحظة من اللحظات فكر أن يأتي إلى المسجد، أن يأتي إلى المجلس، أن يأتي إلى الأجواء الدينية. هذه الأجواء الدينية ينبغي أن تحتضنه، ينبغي أن تكون فرحة بعودها إليه، كما أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده المذنب. التخلق بأخلاق الله حتى نشجعه على التراجع عن خطئه. أما إذا تعاملنا معه بنفور، ما الذي جاء بهذا؟ لماذا جاء هذا؟ فإن ذلك يثبط عزمه على التوبة وعلى التراجع عن الخطأ والانحراف. هذا هو الدرس الكبير الذي يجب أن نستفيده من هذه النصوص في تأكيدها على سعة رحمة الله وعلى قبوله توبة عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المشمولين بعفوه ومغفرته، وأن يوفقنا جميعا للتوبة من أخطائنا وذنوبنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.